وكذلك حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وتلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل فينا فطر سليمة إذا ما طمسناها بتربية سيئة ومنحرفة ومنكرات وآثام ورعيناها بالتقوى، فإن هذه الفطرة السليمة تدلنا على البر وتنبهنا على الإثم، لأنه قال البر مطمئن إليه القلب، سكنت إليه النفس، مانت إليه النفس، والإثم بخلاف ذلك. إذا النفس معنى فيها معيار، النفس هي معيار لهذا وقدر على التمييز. وهذا من كمال رحمته سبحانه أن جعل في العباد هذه القدرة على التمييز، وهم أصحاب الفطر السليمة التي لم تنتكس. وأخبر الله عز وجل في القرآن أن القلوب تطمئن إلى ذكره، فمعناها أن الذكر بالنسبة ذكر الله بالنسبة للقلب شيء يبعث على الطمأنينة والسكينة والانشراح، كما أن النفس تكره وتنفر ولا تقبل، النفس السليمة لا تقبل المنكر. يعني لو أخذ واحد نفسه سليمة ولا يعلم عن المحرمات شيء، فقلت له ما حكم نكاح له؟ يعرفه نفس السليمة، يعرف هذا إن هذا شيء لا يمكن أن تقبل به نفسه، يعرف. وقلت له مثلا البيع والشراء الأشياء المباحة، يعرف. فإذا من ناحية المعرفة العامة يوجد شعور يقوى ويخف بحسب إيمانه العبد، معرفة العامة. أما التفاصيل لابد من علم، ما في واحد فطرته تنبيه عن عدد ركعات الصلوات ولا عن تفاصيل عدد الرضعات المحرمات، هذا لابد من علم، هذا التفاصيل علم. لكن الأشياء العامة أصحاب الفطر السليمة يهتدون للخير والشر بما أودع الله في نفوسهم هذه الفطرة، التي هذا الإحساس يقل ويضعف ويزيد ويكثر بحسب إيمان العبد. ولذلك تجد الواحد من الناس أصحاب العبادات والطاعات يمكن أن يرتاب في شيء يحس أنه حرام حتى لو ما سأل، ويقع في نفسه شعور أنه حلال حتى لو ما سأل. طبعا هو ما يبني على هذا الشعور، ما يبني على هذا الشعور، هو سيسأل أهل الذكر. لكن المقصود التنبيه لأن هذه القدرة في النفس موجودة صاحب الفطرة السليمة، وأنها تقوى وتضعف بحسب الإيمان والتقوى. لأن هذا العبادة نور والتقوى نور، تكشف للعبد، تكشف له هذا العمل هذا الشيء. ولذلك حين الإنسان يضطر في موقف محرج أن يتخذ قرارا في مسألة، وصاحب الفطرة السليمة يتخذ القرار الصحيح، حيث لو سأل العالم بعد ذلك قال له أصبت فيما فعلت. طيب الآن ناتي على مسألة وإن أفتاك المفتون. إذا قال في الحديث استفت نفسك وإن أفتاك المفتون، وهذا حديث حسن، استفت قلبك. في حديث وابصة الذي ذكرنا أنه فيه العلة قال استفت قلبك البر مطمئنة للنفس وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي حديث حسن استفت نفسك وإن أفتاك المفتون، هذا متعلق بقضية البر والإثم تعلقا واضحا، وهو أن الإنسان إذا ما استطاع أن يصل إلى مفتي عنده علم ودين وصدرت الفتاوى يمينا وشمالا، ما استطاع أن يصل إلى مفتي عنده علم ودين، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يستفتي نفسه، ونفسه ستدله على القرار الصحيح. أما إذا كان يمكن أن يصل إلى مفتي ذو علم وثقة ما في هنا مجال أن يستفتي قلبه ويعمل بما يرى. فإذا قضية استفتاء النفس هذه تكون متى؟ لما يعدم الإنسان المفتي الثقة. وكذلك تكون عندما يرى الإنسان مفتين يفتون بالهوى بالهوى، فإذا استفتى نفسه عرف الحقيقة. كذلك لو غير السؤال وأتى بمعلومات أخرى وانتزع فتوى من مفتي بالإباحة، فإنه في قرارة نفسه يعلم أن هذا باطل وأن هذا جواب المفتي لا يغير شيئا، هو في قرار نفسه يعلم هذا. فإذا ليس المقصود باستفتاء النفس استفتاء القلب، والحديث سيمر معنا فيما يستقبل إن شاء الله، ليس المقصود الإنسان يترك العلماء ويستفتي نفسه، لا، لكن في قضية عندما يعدم العالم الثقة يستفتي نفسه، يصل إلى البر والإثم، نفسه تدل على هذا. كذلك لو احتار واضطرب بين أقوال المفتين ما عرف أيها الراجح، ممكن هنا في مجال استفتاء النفس، هذا عبارة عن تحري، يعني يتحرى الحق، يتحرى أيها أقوى أيها أقرب إلى الصواب. هنا في مجال استفتاء النفس إذا وجد الأقوال واحتار واضطرب ولا يدري من يقلد ولم يعرف أعلمهم كي يقلده، ما عرف، أو تساوت الحجج في نظره والأدلة، هنا ممكن في دور لاستفتاء القلب استفتاء النفس. أما واحد يصل إلى عالم ثقة يتركه ويقول أستفتي نفسي والحديث يقول أستفتي نفسك، لا، لأن لابد في فهم النص أن نجمع كل من النصوص الأخرى في الموضوع، نجمع كل النصوص الأخرى في الموضوع، ما نأخذ نص واحد يقول خلاص، يقول استفتي نفسك واستفتيت نفسي وما وجدت شبهة ولا حرج أفعل، هذا جهل، هذا لا يجوز. طيب، فإذا الله سبحانه وتعالى جعل في النفس فطرة تهتدي وتعرف الإثم والبر، ومما يقابل الإثم والبر المعروف والمنكر. لماذا سمي المعروف معروفا؟ تعرفه الفطرة السليمة. ولماذا سمي منكرا؟ تنكره الفطرة السليمة، يعني من الأسباب، يعني ولا هو الأصل ما عرفه أقره الشرع وما أنكره الشرع، هو المعروف والمنكر، لكن أيضا من الأشياء مما يقابل البر والإثم المعروف والمنكر. وأن اسم المعروف واسم المنكر يدل على أن النفس السليمة تعرف هذا وتنكر هذا، تعرفه بإقرار، تعرفه أنه صحيح وتنكر هذا أنه إثم وباطل. طيب، ولذلك فإن الإنسان أحيانا قد يجد كلام لأناس من العلماء ليسوا جهال، لكن يعرف أن هذا قد يكون خطأ من أخطائهم، فلا يتتبع الرخص، ما يقلب في كتب أهل العلم ويدور الرخص يقول إيه هذا قال بإباحة البيع الفلاني وهذا قال بإباحة النبيذ الفلاني وهذا قال ب، فيقول خلاص هؤلاء مفتين وأفتوا بهذا. نقول لا، ما يجوز أن تتبع الرخص، واعلم أن هناك شيء يقال له زيغة الحكيم، كما جاء عند أبي داود، والحديث صححه الشيخ ناصر طبعا موقوفا على معاذ بن جبل، من كلام معاذ بن جبل، ونصه يقول عن أبي إدريس الخولاني أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان، يعني معاذ، لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون، فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس أن يتبعوني وقد قرأت لهم القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. خلاص قرآن تعودوا عليه عرفوه، كلنا سوا صرنا، هذا أنا مقري وهذا مقري فما في تميز لي. فالحل لكي أجعل الناس يتبعوني أن أبتدع لهم، حتى أبتدع لهم غيرهم. فإياكم مبتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، هنا يأتي الشاهد الذي نقله ابن رجب رحمه الله، أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ مهما جبت مفتي الآن وعالم بشر ولا لا يخطئ، يخطئ. طيب، قال: اجتنب من كلام الحكيم، هذا يقول معاذ رضي الله عنه، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، يعني الأشياء الغريبة التي لا توافق قواعد الشريعة، حتى أن القارئ أو السامع يقول هذا عجيب، إيش هذا؟ ولذلك تجد مثلا كلام بعض أهل العلم أشياء من هذا القبيل، مثلا عبادة يذكرها أو عدد معين يذكره أو شيء، حتى الواحد يقول غريب، إيش هذا؟ هذا كلام غريب. اتقي هذه الأمور المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، يعني يرجع إلى الحق بعد ذلك، ولا تقول هذا أفتى خلاص أمشي وراه. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فإذا ذكر معاذ أن هناك علامة للحق، والحق أن الحق نور. ولذلك أحيانا إنسان تضطرب عليه فتاوى بعض العلماء، هذا جاز وجاز، أو يقولون كلام هذا كلام وهذا كلام وهذا كلام، ويحصل عند الإنسان تخبط وتردد وحيرة، فماذا يفعل؟ يتجنب هذه الأشياء التي يندهش منها ويستغرب منها، لأنها لا توافق ما علمه من قواعد الشريعة، وهي شاذة، يعني هذا من كلام فلان فقط، أفتى به فلان فقط، بقية العلماء على خلافه مثلا، وهو غريب، إذن هذا يجتنب. هذا ممكن يكون من كلمة الضلال ألقاها الشيطان على لسان الحكيم، لأنه أي عالم وأي حكيم يخطئ، بشر. وفي المقابل يقول الحق عليه نور، الحق يعرف بظهوره، بلجه، ضيائه، وضوحه، بيانه، قوته، الحجة التي فيه، والدليل الذي ينطوي، والدليل المبني عليه. فإذا الحق عليه نور يعرف به، لكن ليس كل الناس يرى هذا النور، ليس أي عامي يرى هذا النور، ليس أي فاسق يرى هذا النور، هذا يراه أصحاب البصيرة. ولذلك الإنسان أحيانا يعرف كما قلنا قبل قليل الحق ويميز الحق، مع أنه ما قرأ، ما عنده علم، لكن بالإحساس بكثرة دينه وتقواه يعرف، يميل يحس أن نفسه الأمارة بالخير تميل إليه. وأما الشذوذات والرخص الباطلة يحس أن نفسه الأمارة بالسوء تميل إليه. فإذا الحق عليه نور، هذا كلام طبعا فيما إذا لم يتبين، لم يوجد من يبين له، ما في عالم ثقة يقلده مثلا، في هذه الحالة يكون التحري والاجتهاد في هذه المعاني التي ذكرناها. فالحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل إنه يعرف الحق بنور ويعرف الباطل بظلمته. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يعني يأتي في آخر الزمان أناس يفتون فتاوى عجيبة، أقوال غريبة لا سمعتموها أنتم ولا آباؤكم، لا العلماء الماضين ولا السلف ولا الصحابة ولا من بعد، ما سمع أحد، ما تكل أفتى بهذا أبدا. ليس لأن القضية عصرية كركوب الصلاة في الطائرة، ولا شيء جديد حكم البيع بالتليفون، ولا لا، المسألة أو حكم هل يعتبر الشيك قبض ولا لا يعتبر الشيك قبض، هذه قضايا عصرية فيها العلماء، كانت موجودة من أول يتكلموا عنها. لكن المقصود أن يأتي بعضهم في هذا الزمان أو متأخري الناس بكلام يخالف ما مضى، غريب ما قاله ما قال أحد. افرض أنك فتحت كتاب تفسير محمد عبده، أو مثلا تقرأ فيه: ألم ترى كيف فعلك ربك بأصحاب الفيل، قال مثلا: فأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال محمد عبده مثلا: جرى فيه مرض الجدري، هذه الطير الأبابيل التي جعلهم تتساقطون ويموتون. تدور تبحث وين مين من علماء السلف المفسرين حبر الأمة ابن عباس فلان مجاهد سعيد هذا كلام غريب يفتح يقرأ غريب يعني جراثيم مرض الجدل. إذن اردده عليه وأعلم أنها من ترهاته ولا تستمع له. سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ومن هل يفسرون القرآن الآن بأشياء في الإعجاز العلمي أشياء ما ذكرها السلف وخالفوا فيها ما تسمعوا ما سمعوا لا أنتم ولا آباؤكم. تفسير جديد للقرآن من شر النفاثات في العقد الطائرات النفاثة شيء جديد ما سبق لا أحد قاله ولا. فضرب بينهم بسور له باب باطن وفي رحمة ظاهرهم قبل عذاب مكيفات كوندشن كن هذا المكيف ما سمعنا ولا لا أنتم ولا آباؤكم ما في. خلقناكم أطوارا يعني أميبا خلية واحدة وبعدين زواحف برمائيات وثدييات وكرد وإنسان يعني ما سمعت أنتم ولا آباؤكم. فهذا أردده. لكن المشكلة الناس يريدون الشيء الجديد ينبهرون به يقولون لي عرفنا ابن عباس كلام معروف مجاهد كل الناس يعني معروف هذا نبغى شيء جديد أعطونا أشياء جديدة نريد إثارة متعة شيء يعني تهفو إليه النفوس. فلا عليك بالأمر العتيق وإياك وإياهم عليك بالجادة ودع هذه الانحرافات. كثير من الناس في هذا الزمان يريدون هذه الأشياء الجديدة يريدون الأشياء المثيرة يريدون الأشياء المخالفة للسلف. يقول كلام السلف كله ما عرفناه يشبه بعضه بعضا ويكرر كل واحد عبارات الآخر وينقلون من بعض وهكذا. يقول نريد أشياء جديدة لابد نطور الدين. فلذلك يخرجون علينا في هذا الزمان بهذه القضايا. فهذا الذي يحذر منه عليه الصلاة والسلام قضايا مثلا الربا ضرورة عصرية هذا كان كلام قديم ما هل فيه صار شيء آخر الآن علم آخر صارت علوم وصارت عوالم وصارت اختراعات وتطورات. فهذا ما من الذي قال به بتحليل الربا عموما يعني بهذا الشكل ما في أحد لا من أبائنا وأجدادنا ما أحد قال بهذا ما طلعوا فيه إلا الآن. إذن إياكم وإياهم. ف ما استقر عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق. خذ بالشيء الذي أجمعوا عليه اتفقوا عليه تواترت ألفاظهم تتابعت عليه هذا هو الحق. أما ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فاتركه وأرمي به عرض الحائط اقذفه في البحر. طيب قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ذكرنا تفسير هذا. والبر ما اطمأن إليه القلب وشرح إليه الصدر. فيه مقولة جاءت عن عبد الله بن مسعود يعني حول هذا المعنى قضية ما عرفه الناس وما أنكره الناس وهي قوله رضي الله عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا الحديث ذكره الشيخ أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ليتعقب من نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أصل له مرفوعا لكن الحديث ثابت موقوفا عن ابن مسعود ورد موقوفا عن ابن مسعود قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. قال الشيخ وهذا إسناد حسن وله مناسبة هذا الكلام لابن مسعود، وهو ما جاء عند الحاكم زاد في آخره: وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا، رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال السخاوي: هو موقوف حسن، هو موقوف حسن. إذن لاحظ الآن لما نعرف سبب المقولة توضح الصورة. ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأاه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. قال ابن مسعود في أي مناسبة؟ استخلاف أبي بكر، رآه المسلمون حسنا، إذن هو حسن. ثم من المقصود بالمسلمين في كلام ابن مسعود؟ من المقصود بالمسلمين؟ الصحابة. لأن هذه المقولة يا جماعة قد احتج بها أناس على مسألة الاستفتاء الشعبي، يعني أنه مثلا نريد أن نقرر هل الربا حلال ولا حرام، نسوي استفتاء بين المسلمين، فإذا قالوا المسلمون أنه الأغلبية يعني قالوا أنه جائز، إذن هو جائز. إذا قالوا لا ما نبغى، إذن هو ما نبغى. ويحتجون بهذا الحديث عن المسعود. فللرد عليهم نقول: لا، أولا جاء في مناسبة استخلاف أبي بكر الصديق، ثانيا من هم المسلمون المقصودين بهذا؟ الصحابة. افرض أننا نريد أن نطرده في الأعصار التي بعد الصحابة، فمن هم الذين إذا رأوه حسنا فهو حسن عند الله، وإذا رأوه سيئا فهو سيئا عند الله؟ العلماء، العلماء. فالمقصود بالمسلمين إذن العلماء. وقد احتج بكلام مسعود أيضا من قال إن هناك بدعة حسنة، قال بدعة الحسنة لو رأى المسلمون أن هذه ما فيها شيء إذن هي حسنة، إن هناك بدعة حسنة، فهذا إذن لا يحتج به ولا يمكن احتج به على هذا. وكيف نقاوم بهذا الحديث مثلا الموقوف، حديث مرفوع كل بدعة ضلالة، وكيف نقول بهذا والمراد به إجماع الصحابة وليس رأي الجهال؟ نجي نستفتي الآن 1,000,000,000 مسلم، منها كثير منهم جهال بالشريعة والعلماء معدودين بينهم، ونقول خلاص ما دام رأى 99% من المسلمين وتسعة من عشرة في المسلمين إنه هذا يعني صحيح إذن هو صحيح؟ لا، استدلال مسعود على إجماع الصحابة على انتخاب بكر الصديق. طبعا قد يكون تخلف علي وهذا ثم بايع فيما بعد، نعم، أو صار هي عند الأنصار، لكنهم رجعوا وما أجمعوا على شيء كإجماعهم على خلافة عثمان. يعني إجماع الذي حصل على خلافة عثمان أقوى من إجماع الذي حصل على خلافة غيره. ما اجتمعت الأمة على خليفة مثل كاجتماعهم على عثمان، يعني من الأربعة، هذا معروف تاريخيا وثابت. فلما رأى اجتماع المسلمين على أبي بكر الصديق قال هذا الكلام ليبين حجيته. يعني بعض الناس تكلموا، بعض المنافقين تكلموا وحصل كلام في قضية بيعة أبي بكر الصديق، وهذاك اللي قالنا فلته. فالمهم هذا يبين مسألة، أن المسألة في مناسبة معينة، ولا صحة لما يقول بعضهم ما رآه المسلمون حسن، هذه أل الاستغراق أن تستغرق كل أفراد المسلمين، خطأ. وإنما هذه أل العهدية، وأل العهدية يعني الشيء المعهود عند السامع والمتكلم على شيء معين. فمن هم؟ المقصود الصحابة. يعني لما تكلم به ابن مسعود وقال ما رآه المسلمون حسن، هذه أل العهد، يعني الذي يفهمه ابن مسعود، الذي في ذهن ابن مسعود، والذي يفهمه السامع لكلام ابن مسعود في ذلك الوقت، المقصود به من؟ الصحابة. طيب، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن الاستدلال بها على قضية أن هناك بدعة حسنة، ويتبين معنى هذه العبارة: ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. طيب، وإن أفتاك المفتون، هذه العبارة طبعا في الحديث الضعيف، حديث وابصة، لكن وردت في الحديث الآخر: استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. فما معنى وإن أفتاك المفتون؟ ما متى لا يبالي الإنسان بفتوى المفتين؟ ها؟ إذا خالف الكتاب والسنة. طيب، نعم، مثل إذا يعني لم يخبره بحقيقة المسألة وإنما لبس على الشيخ والمفتي فأخذ منه الجواب، متى لا يبالي؟ إذا عرف أنه ليس بثقة، الشيخ هذا ليس بثقة، أنه قد يخالف الكتاب والسنة باجتهاد وهو ثقة لكنه لا يبالي بها لما تبين له أنها مخالفة. فإذا إذا خالفت فتوى المفتين الكتاب والسنة فلا نعبأ بها، إذا كانت الفتوى عن جهل فلا نعبأ بها، إذا كانت الفتوى عن هوى وميل أراد بها المفتي التزلف إلى المستفتي أو قرابة بينه وبينه أو معرفة وصداقة بينه وبينه فأعطاه، مثل ما جاء واحد يسأل واحد من هالناس يعني الذين يدعون المشيخة، قال يعني أنا صار لي كذا وكذا وكذا وبينه وبينه معرفة، قال شوف حنا الغيرك نقول ما يجوز، بس أنت لك أنت بالذات أنت يعني علشانك يجوز. فمثل يعني هذا واضح فيها الجهل وجهل وهوى وكل شيء، كل العوامل يعني مجتمعة. فمتى لا يبالي الإنسان بفتوى المفتين؟ إذا كانت مخالفة الكتاب والسنة ما عليها دليل شرعي، في مجرد أو فيها هوى ظنون، لكن إذا كان مع المفتي دليل شرعي صحيح والمفتي ثقة لا يجامل، فماذا يجب على الإنسان؟ مفتي ثقة أفتى بالدليل الصحيح، ماذا يجب على الإنسان؟ أن ينقاد له ويتبع. طيب لو نفسه أحست لا أنه يعني يمكن ما هو يمكن ما هو صحيح فماذا يفعل؟ طبعا انتبهوا، هذه مسألة مهمة. واحد استفتى جاءته الفتوى بأدلة صحيحة مبنية على علم، وهذا رجل ثقة المفتي لا يجامل ولا في دين الله ولا يحابي أحدا، لا عنده ولا فيها هوى ولا ميل، ماذا يجب عليه؟ أن ينقاد للفتوى ويعمل بها. طيب فإن حاك في نفسه شيء لا يبالي بالفتوى ولا بمحاكة في نفسه؟ لا يبالي بمحاكة في نفسه، وهذا ينبغي أن يفهم، ينبغي أن بعض الناس وإن أفتاك المفتون يعني خلاص كل المفتين وكل، ولذلك يقول ما لنا دخل في أي فتوى ولا مفتي ولا نحن نفتي أنفسنا بأنفسنا، هذا الضلال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في بعض المرات بأشياء لم تنشرح لها صدورهم، أمرهم بالرجوع عن مكة بعد اتفاقية الحديبية، أمرهم بنحر الهدي، بحلاقة الرأس، تحلل من العمرة، ما انشرح صدورهم، كل غضب كان عندهم، غضب زعل، حتى في حلاقة الشعر جاءت الرواية حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من الغم. فهل يقال طلبة ما دام ما اطمئنوا الفتوى خلاص لا يعملوا؟ لا، ينقادوا لابد. ثم ان كثير من النفوس فيها هوى وفيها جهل وفيها فطر مطموسه، فاذا الواحد يبغى يترك فتوى المفتي مبنيه على الدليل الثقه لانه حاك في نفسه شيء، ترى هو اللي فيه العيب، هذا في صدره هو. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يترك النص لأنه حاك في نفسه شيء، أو فتوى الثقة أنه حاك في نفسه شيء، وإنما يتبع. ويجب عليه إذا كانت المسألة فيها نص شرعي أن لا يتحرج البتة، وهذا الكلام مهم جدا بالنسبة للموسوسين. الموسوس تقول له ما يجوز أن تعيده، لا يجوز أن تعيد الوضوء، لا يجوز، تأثم لو أعدت الوضوء. وهذه الأدلة وهذا الكلام ما يجوز تغسل أكثر من 3 مرات. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فمن زاد عن الثلاث، يعني فمن عن الثلاث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يقول لك بس أنا في نفسي شيء متحرج، أخشى يكون ما أتقنت، ما أخشى يكون طهارة غير صحيحة، فهل يعتبر هذا بما حاك في نفسه؟ لا يعتبر شيء، لا يعتبر شيء البتة. وهذا قوية حاك في نفسه بالنسبة للموسوسين هذه كثيرة جدا، وكذلك الجهال والناس اللي يستفتون أنفسهم بأنفسهم على عقله ماجي، هذا موجود كثير جدا. فإذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب هذا بالنسبة للأمور الواضحة البينة الأدلة. أما قضية اللي ما فيها مسألة ما فيها دليل شبهة، فهنا الإنسان يستنير بنور قلبه ويعمل بما وقع في صدره، وإذا طبعا لم يجد المفتي الثقة الذي يفتي. وكان عدد من الأئمة طبعا يوصون بهذا، كما جاء الإمام أحمد رحمه الله كما قال هنا، قال في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق. لعل القطيعة هذه من قطائع الأراضي، كانت تخطى أحيانا من أرض الخراج، وأحيانا من أرض الموقوفة، وأحيانا من أراضي أهل الذمة، وقد يكون فيها شيء من الظلم يعني أخذها، وبعض مثلا أرض خراج أوقفها، أو أرض أوقفها عمر المسلمين، جاء بعض الخلفاء يعني استغلوها وأخذوا منها لحسابهم الشخصي ووظفوا فيها ناس. وهذا جاء يقول يعني أنا، يقول الوظيفة هذه في الأرض هذه أرفق لي من الأسواق والأخرى. فقال أحمد رحمه الله، يكون السائل: وقد وقع في قلبي من أمرها شيء. فقال أحمد: أمرها أمر قذر متلوث. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: دع ذا عنك إن كان لا يقع في قلبك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها. قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. فهذا يبين يعني أن المفتين كانوا يدلون السائلين، يقول: أنت ما تعلم في نفسك أنك أنت في نفسك منها شيء، إذن اتركها. وهذا كثير يقال الآن في بيع بيوعات كثيرة الآن في هذا الزمان فيها شك وريبة، فالإنسان يتركها. ولذلك حديث الحلال بين الحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه سبق البيان فيها في هذا الأمر، في قضية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب بقي نقطة أخيرة في قضية حكم العمل بالإحساس عند المحدثين في صحة الأحاديث ونكارتها. هذه آخر نقطة في شرح الحديث هذا. أنا الاثنين يعني غدا الدرس، ها غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد،
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في شرح الحديث 28 عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال:
حديث 28 وصية مودع. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وقد ذكرنا في المرة الماضية الموعظة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بها أصحابه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة، وأنه لم يكن يستمر في الوعظ حتى يملهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقي الأسلوب الجميل وكان بليغا في كلامه. ولذلك فإن من عوامل نجاح الموعظة كما ذكرنا في المرة الماضية قصر الموعظة، الأسلوب البليغ فيها، إيصال المعنى إلى قلوب السامعين بأحسن صورة، وكذلك أن ينتقي الأيام فلا يملهم، وكذلك الانفعال أثناء إلقاء الموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الموعظة فإنه عليه الصلاة والسلام يتغير، كما جاء في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس مرة فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل إلى آخر الحديث. وكذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكرهم يقول اتقوا النار وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها يعني إلى النار، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يذكرهم بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة، كأنه ينذر قوما سيحل عليهم أو سيأتي إليهم العدو في الصباح وهو يحذرهم، يعني كان تحذير صلى الله عليه وسلم بليغا وكان يعرف في وجهه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان حديث عهد بجبريل كان متأثرا لا يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه، وورد في رواية أنه إذا ذهب عنه ذلك يعني كان يذكرهم بالعذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرة. وحسن إسناده الهيثمي رحمه الله تعالى. والموعظة كما ذكرنا ينبغي أن يتخول فيها الناس ولا يكثر عليهم ولا يعظ يوميا حتى لا يمل. وفي قول الراوي في هذا الحديث ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذه الموعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذان الوصفان وجل القلب ودمع العين من الأوصاف التي امتدح الله بها سبحانه وتعالى، امتدح بها المؤمنين الذين يتأثرون. ووجل القلب ودمع العين دليل على التأثر، والتأثر دليل على صفاء القلب الذي يدل على وفور الإيمان فيه. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فتصاب بالخوف والاضطراب والتأثر من ذكره سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولذلك إذا تليت عليهم آيات القرآن تغير حالهم. قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ف فإذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا الموعظة تأثروا. ما هو التأثر؟ دمع العين، وجل القلب، اقشعرار الجلد. أكثر من ذلك ما يحصل عند بعض الصوفية من الصعق، ما يسمونه الصعق، يعني أنه إذا سمع غشي عليه أو صرخ صرخة عظيمة ووقع، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنة ولا من طريقة أصحابه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلميس إبليس فصلا عن هذا الموضوع، لأن هؤلاء يقولون يعني نحن كأنهم يقولون نحن أخشى الله من الصحابة، نحن إذا سمعنا الموعظة صعقنا، غشي علينا أو نموت مثلا، تقطعت قلوبنا في أجوافنا. فليس هذا حال الصحابة. اشتهر عند فرق بعض منهم هؤلاء الصوفية أنهم إذا سمعوا مثلا ذكر الله صاحوا، وشق بعضهم ثيابه، وغشي على بعضهم كأنه أغمي عليه، أو ربما يعني حصل منهم تمثيل في هذا تكلف. فقال رحمه الله: واعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب، وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع. فجرى في بعض طيب قال فلم يزيد وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع. وجاء في بعض الآثار أن في موعظة ألقيت فإذا رجل صعق فقال: من ذا الملبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وكذلك ساق حديث الحديث الذي نحن بصدده، وحديث أن الصحابة كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض: موعظة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. قال أبو بكر الآجري: ولم يقل صرخنا. الصحابي لما وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. وفي رواية: سمعنا للقوم حنينا حين أخذتهم الموعظة، وما سقط منهم أحد، ما كانوا يتساقطون يمينا وشمالا كما يفعل هؤلاء الضلال. فقال الآجري رحمه الله أبو بكر، وهو من أئمة أهل السنة وله كتاب الشريعة، كتاب عظيم، قال: ذرفت منها القلوب ووجدت منها، ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورنا كما يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عز وجل، تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. فقلت لها: إن هاهنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ساق ابن الجوزي بإسناده إلى عكرمة قال: سألت أسماء بنت أبي بكر: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون. وساق بإسناده إلى أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق، فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نسكت. وساق بإسناده إلى ابن عباس أنه ذكر الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال: إنهم ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى، وهم مضلون. وساق بإسناده إلى قتادة قال: قيل لأنس: إن ناسا إذا قرئ عليهم القرآن يصعقون. قال: ذاك فعل الخوارج. وساق بإسناده إلى سعيد الدمشقي قال: بلغ أحمد بن سعيد الدمشقي قال: بلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه عامرا صحب قوما يتصاعقون عند قراءة القرآن، فقال له: يا عامر، لا أعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القرآن لأوسعك جلدا، يعني لو صحبتهم لأوسعتك جلدا هؤلاء. وساق بإسناده إلى عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت إلى أبي فقال لي: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما ما رأيت خيرا منهم يذكرون الله عز وجل، فيرعد أحدهم حتى يخشى عليه من خشية الله عز وجل، فقعدت معهم. قال: لا تقعد معهم بعدها. فرآني كأني لم يأخذ ذلك في، يعني ما كأني ما اقتنعت الكلام. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ولا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. وساق بإسناده إلى أبي الجوزاء أنه كان يحدث إذ خر رجل فاضطرب، فوثب أبو الجوزاء يسعى قبله، فقيل له يا أبا الجوزاء إنه رجل به الموتى، فقال إنما كنت أراه من هؤلاء القفازين، ولو كان منهم لأمرت به فأخرج من المسجد، إنما ذكرهم الله تعالى فقال تفيض أعينهم من الدمع، وقال تقشعر جلودهم. وعن محمد بن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق، فقال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون. وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه، يعني كأنه تنهد، يعني أنه من انفعاله من الموعظة، فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت، الويل لك إن كنت مرائيا. وقال عبد الكريم بن رشيد كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته، فقال الحسن إن الشيطان لا يبكي هذا الآن، يعني إنها من الشيطان. وقال الفضيل بن عياض لابنه وقد سقط يا بني إن كنت صادقا لقد فضحت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد أهلكت نفسك. وكذلك جاء عن أبي عثمان سعيد بن عثمان الواعظ وقد تواجد إنسان بين يديه فقال له يا بني إن كنت صادقا فقد أظهرت كل مالك، وإن كنت كاذبا فقد أشركت بالله تعالى. فإذا هذا رد على الصوفية الذين يصعقون عند المواعظ أو يضربون صدورهم أو أنهم يشقون ثيابهم ونحو ذلك. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أيضا فصلا آخر في هذا الموضوع في كتاب صيد الخاطر عن هؤلاء وحال هؤلاء. فمما ذكروا عن حالهم قال تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر وبعد، وذلك أن المقري يعني هذا الواعظ أو قارئ القرآن يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلة فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا، ويعتقدون أن ذلك قربة، يعني كان من ضلالهم يأتون بأشعار المجنون ليلة وقيس ليلة ويقرؤون ويطربون الأشعار ويلحنون ويظهرون هؤلاء السامعين التأثر، يظهر السامعون التأثر ويطيحون ويقعون. قال ابن الجوزي ومعلوم أن هذه الألحان كالموسيقى توجب طربا للنفوس ونشوة، والتعرض لما يوجب الفساد غلط عظيم، فإذا ممكن الموسيقى والألحان تؤثر في النفس تأثير بليغ، حتى الإنسان ممكن يعني ممكن أنه يطيح، لكن يطيح من إيش؟ من خشية الله؟ لا، وإنما يطيح من أثر اللحن، وهذا كثير يعني يقع فيه حتى الذين يستمعون الموسيقى الغربية تجد أنهم يغشى عليهم، يعني يطيحون من شدة اللحن والموسيقى والألفاظ والصياح والكلمات، فإنهم يطيحون. ولذلك عندهم أنواع من الموسيقى، منها التي تسمى موسيقى الروك، وهي مشهورة، هذه صارت فتنة في وربما يعني في الثمانينات أو السبعينات، يعني أو الثمانينات كانت فتنة، يعني فتنة عظيمة ولا زالت يعني موجودة، ويغنون فيها، يعني في بعض التحقيقات التي كتبت عن هذا النوع من الموسيقى أو هذا النوع من الغناء أنهم يصفون بأنها تصيب بالحمى، ويذكر بعض علماء الأصوات أن هذه الأصوات التي تكون في الموسيقى من لأن الموسيقى مزعجة جدا، هذه أنواع الموسيقى مزعجة جدا، أنها لو سلطت طاقتها على الأرض لحفرت حفرة مقدارها كذا في كذا، إذا استمرت يعني مثلا كذا ساعة فإنها تحفر حفرة مقدارها كذا. طبعا هذا كله يصب في أذانهم وعقولهم، فلا عجب إذن أن يصابون بصرع أو يصابون بأن يطيحون ويغشى عليهم هذا من هذا، فعل الصوفية هو من هذا، هو من هذا الضرب الذي يصاب به من يقرأ أشعار العشاق ويكون عنده موسيقى صاخبة ونحو ذلك، نفس الشيء. فهو ما هو من أجل كلام الله يعني معاني والتذكير باليوم الآخر، لا، وإنما كثير من هؤلاء الصوفية يطيحون من إيش؟ من اللحن، لأنه يكون فتنة فيبلغ التأثير مداه فيهم فيطيحون ويقعون. قال: وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. إيش يعني الاحتساب على الوعاظ في هذا؟ ها؟ إنكار عليهم. الاحتساب عليهم يعني إنكار المنكر، يعني هذه قربة، التقرب إلى الله بإنكار المنكر على هؤلاء. وكذلك المقابريون منهم، ظهر هذه الطائفة كانت متخصصة، مثل الآن هؤلاء الذين يأتون في إيش؟ في العزاء ويعملون يعني موشحات ويعني أشياء تحزينية، حتى أن عندهم في الموسيقى أشياء يقال موسيقى جنائزية أو حزائنية، يعني من هذا النوع. يقول: وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. وكذلك المقابريون، فإنهم يهيجون الأحزان ليكثر بكاء النساء فيعطون على ذلك الأجرة. يعني كلما بكى النساء أكثر وصاح الناس أعطوه أجرة أكثر. ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك، ولو قالوا اصبروا يا أيها الناس، لا لا، كانوا يريدون البكاء والنواح والزعيق والإغماء وهكذا. قال ابن عقيل: حضرنا عزاء لرجل قد مات له ولد، فقال المقرئ: يا أسف على يوسف، فقلت له: هذه نياحة بالقرآن، هذه نياحة بالقرآن. قال: وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة، فترى الحائك والسوقي الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمزق أثوابه دعوة لمحبة الله تعالى، لأنهم عندهم الصوفية كلام في قضية يعني محبة الله والوجد، إنه يترقى يعني في درجات المحبة، ونستغفر الله، يعني يقولون يصفون الله في أبيات كأن عاشقا يصف معشوقة، هكذا يعني فعلا. يقول: وبعض الوعاظ يعني في زمانهم يتكلم على قضية المحبة والوجد وهذا، فترى الحائك والسوقي الذي لا يعرف فرائض الصلاة يمزق أثوابه دعوة محبة لله. قال: والصافي حالا منه وهو أصلح، ماذا يعني أحسنهم؟ يتخيل بوهمه شخصا هو الخالق، يعني يشكل في ذهنه فيبكيه شوقه إليه. وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب، ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذا يحتاج إلى صناعة. فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام. يعني مثل إنشاد الشعر في المواعظ، ما فيه أشعار جيدة في المواعظ، فلو كل هذا يعني مباح، لكن لا يكثر منه، يجعل الموعظة ما فيها ولا آية ولا حديث، كلها أبيات شعر، فيعطيهم قدر الملح في الطعام، لو زاد أفسده، ولو نقص ما استساغه. ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم طريق الحق. وإن قضية الوعظ ما هي فقط قضية أنك تبكي الناس، تفل الموعظة الجيدة والحسنة، الموعظة الحقيقية ليست أن تبكي الناس فقط، أنهم بعد الموعظة ينطلقون للعمل. إذا كانت موعظتك لهم تجعلهم ينطلقون للعمل بعدها، يتحملهم على الواجبات، تحملهم على الدين، هذه موعظة نافعة ولو ما بكوا، هذه موعظة حقيقية. أما أنك تبكيهم وتحزن الصوت وتأتي بأشياء وأشعار، ممكن تبكيهم لكنهم يقومون مباشرة إلى مجالس الغيبة والنميمة والموسيقى والكلام الفارغ والمحرمات مباشرة، ما يجد أنه بعد الموعظة يجب أن يفعل شيئا، جاء وعرف أنه سيموت وبكى وراح. لكن لو دللته على ماذا ينبغي عليه أن يفعل، وحملته على الدين وعلى الشريعة، صار مسألة فيها تفقيه، هو فقط أنك تبكي الناس، هذا ليس إنجازا، وإنما الإنجاز الحقيقي أن يكون هذا البكاء والتأثر حاملا لهم على تغيير سلوكهم وأخلاقهم والقيام إلى العمل، العمل الطاعات، هذا هو، أقول هذا هو الموعظة الحقيقية، أن يتغير الناس بعدها ولو ما بكوا، أن يتغير حالهم. نعم. قال: وقد حضر أحمد بن حنبل فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى ثم قال لا يعجبني الحضور، وإنما بكى لأن الحال أوجبت البكاء، لأن الحارث هذا كان عنده شيء من البدعة وكان لا يريد حضور مجالسه. وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص فينهون عن الحضور عندهم، لأن القصاص كانوا معروفين بإيش؟ برواية الحديث الضعيفة والموضوعة، لأجل أن يحزنوا الناس يأتون بالأحاديث الضعيفة الموضوعة. وعلى سبيل المثال أنت تقرأ قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد الأحاديث الصحيحة معروفة محدودة مجموعة، لكن تجد لك أحاديث أخرى ضعيفة وموضوعة، كيف صاح فلان وبكى فلان وخرجت وفاطمة تكلمت، يعني بأشياء غير الموجودة في الأحاديث الصحيحة. فيقولون نحن نحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحزنهم في وفاته، نحن نشعرهم بالمصيبة ونحن ندفعهم إلى البكاء فنقول، لكن يجب أن يكون إذا كانت النية طيبة، إذا كان الهدف طيب يجب أن يكون الوسيلة صحيحة، ولا يقال أنت محسن إذا كان هدفك طيب مهما استخدمت من الوسائل ولو كانت حيث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، المهم أن تحشد ما تريد لأجل أن تبكي الناس، هذا خطأ، هذا ليس من منهج السلف. قال وهذا على الإطلاق لا يحسن اليوم، لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم فرأوا حضور القصص صادا لهم. هذا رأي ابن الجوزي، يقول يعني أيام السلف كان العلم منتشر، كان حضور مجالس الوعاظ هؤلاء القصاص الذين يأتون حديث ضعيف الموضوع مضيعة وقت وسماع للكذب. قال أما اليوم في زماننا يقول عم الجهل وقست القلوب، نحتاج إلى وعظ، يعني يقول الجوزي نحتاج إلى وعظ، واليوم كثر الإعراض عن العلم، فأنفع ما للعام مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة، وإنما الخلل في القاص فليتق الله عز وجل. فإذا هذا بالنسبة لمسألة ما ينبغي على الواعظ أن يفعل، المنهج في الوعظ ونقد طريقة الصوفية في الوعظ والقصاص الذين يأتون بالمكذوب أو أنهم يطربون ويحزنون فيتساقط الناس ويتأثرون للحن وليس للمعنى وليس للمعنى. ونختم من الكلام على مسألة الموعظة الواردة في هذا الحديث، وهي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، بذكر يعني بعض الكلمات التي أشار إليها رحمه الله في صيد الخاطر، يعني تنفع الداعية إلى الله لأنها تفهم السبب. يقول لماذا، يعني السؤال لماذا الناس يتأثرون لحظة الموعظة، فإذا خرجوا من الموعظة زال الأثر، قبلها وبعدها ليسوا بمتأثرين، لحظتها متأثرين، فما هو السبب في هذا التأثر اللحظي، لماذا يكون التأثر لحظيا؟ قال رحمه الله قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، يعني كأنه نائم وأيقظته بالموعظة، ذكرته بالجنة والنار والقبر والعذاب والحساب، ذكرته وغضب الله وعذاب الله، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك، فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفة واحدة من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، أحدهما أن المواعظ كالسياط، أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، الصوت الآن لو ضربت يكون آلم شيء عند الضرب، لا يكون بعد الضرب آلمه مثل وقت الضرب، وكذلك الموعظة أنت تلقي عليه تقول له شيء يتعلق بالموت والجزاء لحظتها يتأثر كأنك ضربته بصوت، لكن بعدما تنتهي الموعظة ينتهي الأثر. والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون فيها الإنسان مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل جاءك في المسجد مفرغ ما عنده شيء، لا زوجة تشغله ولا أولاد ولا مال ولا تجارة، لا يبيع ولا يشتري ولا مجلس نميمة ولا غيبة، الناس منصتون كأن على رؤوسهم الطير، فمن الطبيعي أنك لما تحدثهم في هذه الحال ما عندهم شواغل وصوارف أنهم ينصتون ويتأثرون، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، وكيف يصح مع تلك الجواذب أن يبقى كما كان، يعني ما يمكن. قال وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يعني الناس الذين عندهم دين يتفاوتون في بقاء الأثر، يعني منهم من يبقى أثر الموعظة عنده يوم، منهم من يبقى أسبوع، منهم من يبقى شهر أثر الموعظة. فقياس الإيمان على بقاء الأثر الموعظة، كلما كان أثر الموعظة باقي أكثر فترة أطول كلما دل ذلك على قوة الإيمان. فمنهم من يعزم بلا تردد يمضي خلاص، مثلا تاب من موعظة ما عاد لا رجع إلى تدخين ولا إلى غناء ولا إلى اختلاط ولا إلى سفر محرم، أقلع عن كل شيء من الموعظة، تأثر دائم، أقلع عن كل شيء، تغيرت حاله، تغيرت طريقته في الحياة، خرج من الموعظة عازم بلا تردد ويمضي من غير التفات. فلو توقف بهم ركب الطبع لضج، كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة، يعني حتى لو جاء الشيء الطبيعي يلوم نفسه، يقول ربما الزوجة والأولاد هؤلاء يشغلون عن ذكر الله، فيقولون مثل حنظلة نافق حنظلة، يعني عندهم ميزان حساس لقضية شغلهم حتى بالأشياء المباحة، يحسون أنه ربما تلهيهم عن الله. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح تارة وتارة. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه فقط، تطلع من المسجد ولا كأنه سمع شيء، كما إن دحرجته على صفوان، شوف لك صخرة ملساء واسكب عليها الماء تتشرب شيء؟ أبدا، ينزل الماء إلى الأسفل كما هو، الماء الذي سكبته نزل، ما في تشرب مطلقا. وهذا حال بعض الناس في مسألة المواعظ. ويقول في موضع آخر، يقول خطر لي خاطر والمجلس قد طاب. طبعا ابن الجوزي رحمه الله يعني كان واعظا مشهورا، كان يحضر مجلس واعظ 70,000. يقول خطر لي خاطر والمجلس قد طاب، يعني يقول أثناء الموعظة الناس مجتمعين والمجلس قد طاب والناس تأثروا والقلوب قد حضرت والعيون جارية والرؤوس مطرقة والنفوس قد ندمت على تفريطها والعزائم قد نهضت لإصلاح شؤونها وألسنة اللوم تعمل في الباطن على تضيع الحزم وترك الحذر، يعني الناس تأثروا غاية التأثر. فقلت في نفسي ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟ لماذا لا تدوم هذه اليقظة والموعظة؟ فإني أرى النفس واليقظة في المجلس متصادقين متصافيين، اليقظة والنفس مع بعض، فإذا قمنا عن هذه التربة المكان وقعت الغربة وراحت اليقظة خلت النفس، أو راحت النفس خلت اليقظة. فتأملت ذلك فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة والقلب ما يزال عارفا، غير أن القواطع كثيرة والفكر يكل من استعماله في اجتلاب الدنيا وتحصيل حوائج النفوس، والقلب منغمس في هذه الملذات أو تحصيل الدنيا، والبدن أسير مستخدم حسب القلب، وبين الفكر يجول في اجتلاب الطعام والشراب والكسوة وينظر ماذا يدخر الغد وماذا يفعل، إذا هو مهتم بخروج الفضلات فاحتاج إلى النكاح، وإذا نكح علم أنه لا بد من إنفاق فراح يكتسب. لذلك العلماء يضعون كتاب البيوع الاكتساب، يقولون يعني يكتسب ثم ينكح يتزوج، يعني يضعون النكاح والبيوع مع بعض في الفقه. ليش؟ لأن فيه مناسبة أنه ينكح أو يحتاج إلى كسب أو أنه يبيع ويشتري فيتوفر عنده المال فيتزوج. طيب، قال ثم جاء الولد فاهتم به ولها بالولد، جاءوا الأولاد بعد الزواج، وإذا الفكر عامل في أصول الدنيا وفروعها، بيع وشراء أولاد وزوجات وهكذا. فإذا حضر الإنسان المجلس فإنه لا يحضر جائعا ولا حاقنا، ما يجيك جائع تألم من الجوع ولا كان ما جاء أصلا، يأتي وهو مرتاح يعني من جهة الطعام يعني شبعا، ولا حاقنا يعني حصره البول أو أنه يريد أن يذهب إلى قضاء الحاجة، ما يأتيك في المجلس هكذا، يأتيك مفرغ نفس منا يعني شبعان ريان ليس به دافع لقضاء الحاجة، بل يحضر جامعا لهمته. شوف ترى هذا من أسباب ليش تكون الموعظة مؤثرة وقتيا، يعني وقت الموعظة يتأثر الناس. لماذا؟ قال أنه حال الموعظة جاي متفرغين، جمعوا قلبهم على هذه الموعظة وعلى الاتيان للمجلس وعلى الانتفاع والاستفادة وعلى السماع. يحضر جامعا لهمته ناسيا ما كان من الدنيا، فيخلو الوعظ بالقلب فيذكره ويجذبه، فينهض عمال القلب فيحضرون النفس إلى باب المطالبة بالتفريط، ويؤاخذون الحس فتجلد عيون الندم وتنعقد عزائم الاستدراك. فيقول يعني هذا الذي من أسباب تأثر الناس في الموعظة، تأثر الناس في الموعظة. وعلى أي حال يقول ثم أنني تفكرت أن الناس لو دائما متأثرين هذا التأثر دائما دائما ما ينسون ولا يسون ولا يذنبون لأصاب نفوسهم العجب والغرور فهلكت. فمن يعني شوف من حكمة الله أن الواحد يذنب، لأن الذنب يمنعه من إيش؟ من الشعور بالاغترار. لو قال لو أن نفوسهم دائما يعني على دائما في طاعات ربما أصابها الغرور والعجب فهلكت من باب آخر، ما هو من باب الزنا والخمر والكذب والفحش، إنما هلكت من باب العجب والغرور. هذه بعض المسائل المتعلقة بقضية الوعظ الواردة في هذا الحديث الذي انطلقنا منه من قول الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ثم ننتقل الآن إلى طبعا هذه الموعظة كانت موعظة مودع، يعني كانت قرب وفاته، يفهم منها أنه كانت قرب وفاته، ولذلك قالوا كأن موعظة مودع فأوصله، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أن موعظة مودع، لأن مودع يستقصي ما لا يستقصي غيره، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يصلي صلاة مودع، لأن الذي يشعر أنها صلاة مودع آخر صلاة يحسنها ويزينها أحسن شيء. وربما كان وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع كما عرض بذلك في خطبته، هذا الاحتمال الذي أشرنا إليه قبل قليل، يعني كأنه عرض فيها بقرب الفراق ففهم أنه خطبة مودع، كما أنه قال في خطبة حجة الوداع لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذه كلمة لها مغزى ولا لا؟ لعلي لا ألقاكم يعني هو يحس بدنو أجله فعلا أنه قد لا السنة القادمة لا يحج، وطفق يودع الناس، ولذلك سميت حجة الوداع. ولما رجع بمكة والمدينة وعظ الناس لما رجع من الحج وقال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وحض على التمسك بكتاب الله ووصى لأهل بيته. هذا حديث غدير خم الذي عمل منه الرافض عمايل ونسجوا عليه أشياء كثيرة جدا من الباطل والكذب، وكلماته كانت معروفة محدودة في هذا. أوصانا بكتاب الله وبأهل بيته وقال لهم إنما أنا بشر، يعني أنا بشر أموت كما يموت البشر. وأيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد، ذهب إليه صلى عليهم ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال إني فرطكم على الحوض فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، أيلة مدينة معروفة، الجحفة موضع معروف، يعني مسافة كبيرة بينهما، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة كانت هذه آخر مرة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فيها على المنبر. فقال ابن رجب رحمه الله لعل هذه الخطبة اللي في الحديث الذي معنا الآن كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوديع، ولذلك قال كأن موعظة مودع. لما قال أوصنا الصحابة قالوا أوصنا، يعني أعطينا وصية جامعة نافعة كافية، لأنهم خشوا أنه إذا غادرهم يريدون شيئا يتمسكون به، ويكون فيه كفاية. فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه الوصية الجامعة النافعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والتأمل في هاتين الكلمتين يشعر أن عليهما مدار سعادة الدنيا والآخرة، تقوى الله والسمع والطاعة. طبعا التقوى سبق تعريفها، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا الأولين، وإياكم الآخرين أن اتقوا الله. وهذا سبق شرحناها في السنة الماضية في الحديث 18: اتق الله حيثما كنت. فنأتي إلى القسم الثاني وهو السمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. طبعا ما المقصود بالسمع والطاعة؟ المقصود السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ففيها سعادة الدنيا. إيش يعني يترتب على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ طاعة الإمام العادل والخليفة الذي يسوس الناس بالأحكام الشرعية، طبعا بدين الله، يعني بالنظام الشرعي. إذا كان يسوسهم بالعدل والشريعة والقسطاس المستقيم، وجب عليهم أن يطيعوه، وأن لا يخرجوا عليه ولا يهينوه ولا يعصوه ما لم يعصي له، ما لم يأمر بمعصية فإن عليهم أن يطيعوا، لأن الإمام العادل هذا هذا ما يتمنى، والخلافة ما ينتظم أمر المسلمين إلا بها. الخلافة لو الخلافة ما صار لنا ثغر ولا سدود ولا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولذلك لما سقطت الخلافة اضطرب حال المسلمين وتفرقوا شذر مذر، كما نحن الآن نراهم في هذا الزمان، دول مختصمة ومجتمعات متفككة وحروب قائمة بسبب انفراط عقد الخلافة. فلذلك هذا يبرز أهمية الخلافة في الإسلام وأهمية الخليفة. فإذا كان الخليفة والإمام يحكم بأمر الله، لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز إهانته ولا سبه، بل ولا الدعاء عليه، كما أشار لذلك الطحاوي رحمه الله أنه لا يدعى عليه إذا كان محكما للشريعة، إذا كان محكما للشريعة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، حتى لو كان فجور في نفسه، نعم، لكن هو يسوسهم بالطاعة بالشريعة، ما يظلمهم ولا يحكم فيهم بغير ما أنزل الله، ولا يأتي لهم بقوانين من الشرق والغرب، وإنما الكتاب والسنة، هذه فعلا يسوسهم بها، فعند ذلك يجب طاعته ولو كان فيهم ولو كان فيه فجور في ذاته. ولذلك الخلافة أو الإمامة لها وظائف، يعني الخليفة والإمام له وظائف، كما قال العلماء فصلوا ذلك، قالوا يعني واجبات، في واجبات الإمام قالوا: منها استيفاء الحقوق المالية وصرفها في مصارفها الشرعية، مثل الزكاة يأخذها ويصرفها مصارف الشرعية، وبيت المال، موارد بيت المال، وكذلك فيؤخذ له الجزية والخراج والعشور والغنائم والفيء، تدخل بيت مال المسلمين بإشرافه، تصرف بإشرافه. وكذلك فإنه يختار الأكفاء لكي يكونوا ولاة للمسلمين في الأماكن والمناطق المختلفة، وهو الذي يعقد القيادة للجيوش الإسلامية. ومن مهمات الخليفة والإمام العادل أنه يحاسب من ولاهم على الناس، يحاسبهم. عمر كان عنده نظام عجيب في المحاسبة، يأتي بهم بمن ولاه على مكان منطقة كل فترة يحاسبه، ويجرد ما عنده ما له وما عليه، وإذا من أين لك هذا، وكان لا يولي واحد فترة طويلة في مكان، ينقلهم من أماكن إلى أخرى، وإذا خشي أن يفتن إنسان بواحد عزله، وهكذا. وصار يعني عند عمر كان قضية محاسبة الولاة في غاية الدقة، ولذلك انتظمت الأمور في الممالك الإسلامية كلها في عهده رضي الله عنه. وأيضا من مهمات الإمام تفقد أحوال الرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم، وأن يكون قدوة حسنة لرعيته. وقال أيضا الحسن في ولاة الأمور إنهم يلون خمسا: الجمعة، لأن كان الخليفة والإمام هو الذي يخطب الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. الثغور حماية الثغور اللي على أطراف المملكة الإسلامية من هجمات الأعداء، وكذلك الحدود، تطبيق الحدود الشرعية وإقامة الحدود. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. طاعتهم غيظ للعدو، لأن العدو إذا رأى المسلمين مجتمعين على إمام عادل ورجل واحد طبعا لا شك أنه غيظ للعدو. طيب، إذن بهذين الأصلين النبي عليه الصلاة والسلام وصى بتقوى الله والسمع والطاعة، بتقوى الله والسمع والطاعة. وكذلك في خطبة الوداع ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع مقطع الأطراف قطع اليدين والرجلين فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. فأما إذا حكم فيهم بغير ما أنزل الله، حكم فيهم بالقوانين الفرنسية والإيطالية والألمانية، وجاء من الشرق والغرب، وكما فعل هذا هولاكو لما أتى بالياسق، الياسق هذا كتاب أخذ فيه تعليمات من القرآن والإنجيل والتوراة، وجمع دستور، قال هذا جمعته من الأديان السماوية، وضع أشياء مما كان عليه يعني هو في جاهليته وما كان عليه يعني المجوس، جمع أشياء فيه وحمل الناس عليه. طبعا لا شك أن هذا كفر ما بعده كفر، يعني حمل الناس على القوانين الوضعية كفر أكبر. لا شك أن التشريع لهم من القانون الوضعي جعل مواد القوانين مخالفة لشريعة الله، مثلا أشياء تبيح الربا، أو أشياء تبيح الزنا، أو تبيح الخمر، أو جعل البغاء يعني قضية هذه رسمية وأن لها تصريح بغاء هكذا. فلا شك أن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني أنه دخلت القضية في تشريعات قوانين مواد مخالفة للشريعة، هذا الذي يشرعها كافر، والذي يحكمها ووراض بها كافر، ويجب زواله وإزالته واستبداله بمن يقيم بالناس شرع الله. فإذا ما هو الشرط في السمع والطاعة؟ ما أقاموا كتاب الله. إذا أقاموا كتاب الله تسمع وتطيع ولو كان ظالما في نفسه، فاجرا في نفسه، لأن فجوره عليه، فجوره على نفسه، ما دام هو يسوس الناس بالكتاب والسنة حقا وحقيقة، ظاهرا وباطنا، علما وعملا، أنه يسوس الناس بكتاب الله، فلا شك أنه يطاع ولو كان فاسقا يشرب الخمر في نفسه، أو أنه يفعل معاصي ونحو ذلك، إذا حكم الشريعة. أما إذا أتى بهذه القوانين الوضعية وغيرها فلا شك أنه لا سمع ولا طاعة. وكذلك لو أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطيع، ولا يطاع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإمامة أو الإمام الأعظم الخليفة له شروط ذكرها العلماء. فمن شروط الإمام، شروط الإمام، طبعا نحن سنتكلم المسألة هذه من انطلاقة من إيش؟ من قوله في الحديث، قوله: والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد. فهل إذا تأمر العبد يسمع له ويطاع؟ هل هو يعني كيف يعني، هل يدل هذا على أن الخليفة والإمام يمكن أن يكون عبدا؟ يقول: اسمع وأطيع ولو تأمر عليكم عبد. احتج بهذا من يقول بإيش؟ بجواز إمامة العبد. قالوا يعني لو صار عبد تأمر تملك وصار له الملك والخلافة أنه يسمع ويطاع، فهل تجوز؟ هل يجوز وإلا لا يجوز؟ فهنا سننتقل إلى قضية بيان شروط الإمام، ما هي صفات شروط الإمام في الشريعة الإسلامية. طبعا الآن سنتكلم عن إيش الإمامة العظمى، وهي الخلافة، الإمامة العظمى، وليس أن واحد يصير مثلا قائد جيش، ولا يصير قاضي، ولا يتولى ولاية محدودة فرعية، لا، نتكلم عن قضية الولاية العظمى. من هو الإمام؟ الإمام الذي يطاع، كلمة الإمام هذه، ما هي شروط الإمام في الشريعة؟ أولا الإسلام. ما يجوز أن يكون كافرا لو كان تارك للصلاة بالكلية، لو كان لا يطبق شرع الله أو يعتقد أن شرع غير الله أفضل من شرع الله، طبعا هذا كافر، فهذا لا يصلح أن يكون إماما البتة. لماذا؟ يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما يجعل لهم سبيل، هذا شرعا ما يجعل لهم سبيل، ما يمكن أن يولى كافر على مسلم. طيب، وكذلك لما قال وأولي الأمر منكم، يعني منكم أنتم المسلمين، لو كان كافرا فإذا ليس هو منكم، إذا لا ينطبق عليه قول الله عز وجل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، الشرط الثاني البلوغ. ما يجوز أن يكون صغيرا غير بالغ، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يدرك، والله سبحانه وتعالى قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم، كيف نؤتيه الولاية العظمى إذا كان غير بالغ؟ طيب، وقال ابن حزم: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة، فإنها تجيز إمامة الصغير ولا عبرة بمخالفته. قلت: وكذلك الخوارج، القائل النقل من كتاب الإمامة العظمى رسالة الدكتوراه تأليف الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. طيب، الشرط الثالث العقل، طبعا فلا يولى مجنون، هذا شيء طبيعي، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فكيف يتولى أمره، كيف يسوس وما هو مجنون؟ طيب، الشرط الرابع الحرية، فلا بد أن يكون الإمام حرا والخليفة وليس بمملوك، وليس بمملوك، وهذا أمر قد انعقد عليه الإجماع، ونقل ابن بطال عن المهلب قال: وأجمعت الأمة على أنها، يعني الإمامة، لا تكون في العبيد، لا تكون في العبيد. وقال الشنقيطي رحمه الله: لا خلاف في هذا بين العلماء على أن الإمامة ما تكون بين العبيد. ولم يشذ عن الإجماع إلا الخوارج، فإنهم جوزوا أن يكون الإمام عبدا، وشذوذ الخوارج لا يعتد به، ولذلك ما ندخلهم في الإجماع مثل ما فعل وهب الزحيري لما جاب أقوال هؤلاء، سرد أقوال الفقهاء فيما هذا، إيش اسم الكتاب؟ ها؟ لا، الفقه الإسلامي وأدلته، هذا وضع الأباضية والجعفرية والخوارج، وضعهم مع يعني مع الأقوال، هذا أقوال الفقه الإسلامي، يقول هذه مدارس الفقه الإسلامي وهذه أدلته، هذا من انحرافه، يعني مع أنه جمع، يعني جمعه يعني جمع موسوعي الرجل، لكن منهج في انحراف. طيب، الآن نأتي إلى هذا الحديث، لو كيف الإجماع انعقد على أن الإمام لا يجوز أن يكون عبدا، والحديث يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وإن كان عبد ولو كان عبدا حبشيا، ولو كيف؟ الجواب: أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، عن هذا الحديث الذي نحن الآن بصدده في قضية الصفات، صفات الإمام أو شروط الإمام، قالوا: إن أولا إنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود عادة، فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور ذلك شرعا، مثل قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني مبالغة في الطاعة والعبودية لله، توضيح المسألة، إقرار المسألة، تقرير المسألة، لو كان له ولد، مع أنه يستحيل أن يكون له. طيب، هذا جواب. الجواب الثاني: قالوا إن المراد العبد بالعبد الحبشي أن يكون مأمورا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد أو على إمارة منها أو على جزء، وليس هو الإمام الأعظم، وهذا يدل عليه حديث إيش؟ الأئمة من قريش، هذا الذي يدل على أنه يجب أن يكون قرشيا، الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فآتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. قال ابن رجب إسناده جيد. إذن هذا العبد هذا وش هو؟ معين من قبل القرشي الخليفة، وليس هو بذاته خليفة، فإذن هذا له إمارة جزئية، فإن ولي عليكم من قبل الخليفة القرشي فاسمعوا له وأطيعوا، وهذا قد يكون أجود الوجوه. الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرا لاتصافه بذلك سابقا، لكنه لما صار خليفة أو صار كذا فهو حر، لكن سابقا كان يوم من الدهر يعني خليفة. الرابع أن يكون متغلبا لا مختارا، يعني لو جاء وتغلب بالسلاح العبد هذا صار أعلن نفسه وخليفة وفرض الواقع، وإعلان شق الطاعة عليه يبيح دماء مسلمين وتذهب فيها أشياء، خلاص فرض نفسه وحكم الشرع، حكم الشعب عند ذلك نسمع ونتذ. لكن لو كانت المسألة ابتداء يراد اختيار خليفة أو انتخاب خليفة ما يختارون عبد، لكن جاء فرض نفسه، جاء بالسلاح وجيش وجاء وفرض نفسه، خلاص لو تخرج عليه تسبب ذلك في إراقة دماء المسلمين، هنا ينطبق الحديث عليه، وهذا أيضا جواب لا بأس، لا بأس به، وإن كان وجه الثاني هو الأحسن. والشرط الخامس أن يكون ذكرا ولا خلاف بين العلماء، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. ويعني هؤلاء الآن العصرانيين، العصرانيين العقلانيين، ومنهم هذا الغزالي وغيره الحديث قال يجوز ولاية المرأة وأن تكون خليفة وتكون إمامة للمسلمين. طيب وإذا نفست ما شاء الله تعتزل 40 يوم، من اللصوص الأمة وكيف تقابل يعني رسل الكفار الذين يأتون من يعني من الناس من رسل الكفار متحجب، يعني كيف؟ وهل يجوز ولو كان في كلام خاص تختلي به ما شاء الله، يعني إذا صار الموضوع سري. فهؤلاء طبعا من خلوف هؤلاء الناس الذين يطبقون العقل في النصوص ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني طاماتهم كثيرة. هؤلاء الآن هؤلاء منهم من يقول نريد فن إسلامي موسيقى إسلامية وكل شيء، يعني والمرأة تتولى ليش ما تتولى، قضية هزيمة أمام الكفار، هزيمة نفسية، يريدون أن يطوعوا الإسلام لكي إيش يوافق ما عند الكفرة، حتى يقول ما نستحي لما نواجه الكفار يقولوا ما أنتم تظلمون المرأة وتهينونها، ما تجيزون المرأة أن تكون في منصب الولاية والخلافة العظمى. نعم نقول، فيقولون لا كيف نحن عند ما عندنا مانع أبدا أبدا. فهذه هزيمة، نتيجة الهزيمة تولد عندهم هذا الشيء، ونتيجة تحكيم العقل تولد عندهم هذا الشر والفساد، وهذا أمرهم عظيم وخطير ومستفحل، وهم ما يسمى اليوم بأصحاب الفكر المستنير. فحين يتسمون بالعصرانيين أو العقلانيين أو جماعة الفكر المستنير أو المستنير المدرسة المستنيرية، هذا كلهم هؤلاء يعني من مدرسة واحدة، وفيهم من هو من المنظرين يعني ينظرون لهم، وفيهم من هو صحفي مثل فهمي هويدي، أسلوبه صحفي لا يعتبر من المنظرين لكنه يروج لأفكارهم، ولكن منهم من هو منظر يعني في هذه القضايا ومؤسس فيها، ومنهم من هو يأخذ من هذا ومن هذا، يعني شيئا من هنا وشيئا من هنا. فتجد بعض من تروج الآن كتبه على هذا، على أي حال انعقد الإجماع على أنه يجب أن يكون ذكرا، وكذلك يجب أن يكون عنده علم لكي يسوس الناس، فمن شروط الإمام العلم الشرعي، وكذلك من الشروط العدالة. فإذا أراد ينتخب ما ينتخب فاسق ولا فاجر، وكذلك أن يكون عنده كفاءة نفسية وجسمية، لأن هذه مهمة ضخمة القيام بها. والشرط الحادي عشر أن يكون قرشيا، وقد صرحت الأحاديث بهذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، هذا شروط الإمام الأعظم والخليفة الذي يتولى على المسلمين. طيب هذا يعني بقي شيء يسير من الحديث سنأتي عليه إن شاء الله في المرة القادمة مع شرح الحديث الذي يليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن فقرات هذا الحديث، ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الكلام إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في المستقبل، فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف قد حصل فعلا، ولذلك هذا من علامات النبوة، أخبر بشيء من الغيب ووقع فعلا، أخبر أنه سيقع الاختلاف ووقع الاختلاف فعلا. والاختلاف حصل في أصول الدين وفروعه، وحصل في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث مخصوصة عن وقوع هذا الاختلاف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فماذا نفعل إذا حصل الاختلاف؟ قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو الجواب، ماذا نفعل عند حصول الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما هي سنته صلى الله عليه وسلم؟ السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة في اللغة، والطريقة المسلوكة تسمى سنة. فما هي طريقته صلى الله عليه وسلم التي سلكها؟ في أي شيء؟ في كل الأشياء، في الاعتقاد والأعمال والأقوال، فهذه هي السنة الكاملة.